لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يسر إخوانكم في مركز نور على الدرب دعوتكم لحضور اللقاء الشهري حقائق قرآنية لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن قاسم الردادي، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيطيب لي أيها الإخوة الأفاضل أن ألتقي بكم في هذه الأمسية لنتذاكر سويا بعض الأمور التي ينبغي التواصي بها، وأن يذكر بعضنا بعضا بها. وكما سمعتم، فإن عنوان الكلمة حقائق قرآنية، ولا ريب أن القرآن الكريم وهو الكتاب المعجز والكتاب الذي أنزله الله تبارك وتعالى على عباده ليعملوا بما فيه وليتدبروه حق التدبر، فالله تبارك وتعالى أثنى على عباده الذين يتلون كتابه ويلازمون تلاوته ويعملون بما تضمنه من أحكام، ويأخذون ما فيه من عبر وقصص وأخبار، فهو كتاب لا تنقضي عجائبه. قال تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. وقال تعالى حاثا عباده على تدبر كتابه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وفي الآية الأخرى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وأخبر سبحانه وتعالى أن هذا القرآن معجز تخر لما فيه من آيات وعجائب المخلوقات حتى الجماد منها. قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هذه توطئة لما يتضمن القرآن من حقائق، والحقائق التي ذكرت في كتاب الله عز وجل كثيرة. ومن هذه الحقائق ما جاء في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: اعلموا أنما الحياة الدنيا لهو ولعب وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. وقال تعالى: واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله شديد العقاب. وقال تعالى أيضا: كل نفس ذائقة الموت. وقال تعالى: في حقائق كثيرة ذكرت في كتاب الله عز وجل. ومن أعجب هذه الأمور في كتاب الله عز وجل أن آية من الآيات القرآنية تضمنت أربع حقائق، وهذه الآية في خاتمة سورة آل عمران، قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت. هذه الحقيقة الأولى. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، هذه الحقيقة الثانية. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذه الحقيقة الثالثة. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وهذه الحقيقة الرابعة. فهذه الآية تضمنت أربع حقائق ينبغي للمسلم أن يتأملها وأن يتدبر ما فيها. فالحقيقة الأولى أن الله عز وجل كتب على كل نفس كائنة في هذا الكون الموت والزوال والفناء، كل نفس ذائقة الموت. وجاءت هذه الحقيقة مؤكدة في آيات أخرى، قال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى: كل من عليها فان. فهذه حقيقة أن الموت يدرك الإنسان مهما طال عمره، لا محالة سيدركه الموت. الله لم يكتب البقاء لأحد، فكل نفس لا بد أن تذوق الموت وتدرك الموت. ولذلك جاء في الحديث عند بعض أصحاب السنن قوله عليه الصلاة والسلام: أكثروا ذكر هادم اللذات، الموت. فإنه إذا أكثر من ذكر الموت انقطع الأمل الذي أمله إياه الشيطان، فإن الإنسان قد يكون أجله قصير وقد يطول، هذا في علم الغيب، في علم غيب الله عز وجل تبارك وتعالى. والشيطان يمد كأنه يعيش في هذه الدنيا لن يموت أبدا، فيؤمله ويزين له ويطلق له الوعود والأمور حتى يفاجئه الموت بغتة وهو في غير استعداد لذلك كله. فإذا هذا هذه الحقيقة لا بد أن يدركها المسلم ويعيها، كل نفس ذائقة الموت، فيعي هذه الحقيقة. ومما يعين عليها زيارة المقابر، كما في الحديث في صحيح مسلم كنت حديث أبي هريرة: كنت نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، وفي رواية: تذكركم الموت. هذه تعين، إذا جاء عند المقابر وتبع جنازة وصلى عليها ثم تبعها ثم حضر دفنها تذكر ووقف وتأمل ونظر في حاله أن مآله إلى هذه الحفرة الصغيرة، مهما بنى وشيد وأمل فإنه سيدع ذلك كله، ومآله إلى هذا القبر، والقبر أول منازل الآخرة. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فيتأمل هذه الحقيقة: كل نفس ذائقة الموت. فإن تأمل وإن كان مستعدا لهذا اليوم، وهو الذي ينبغي أن يكون عليه، أن يجتهد ويراقب نفسه. ولذلك جاءت هذه الحقيقة تؤكدها الحقيقة التي بعدها: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فيوم القيامة أجور، ما عملته في الدنيا ستجد الأجر والثواب ينتظرك هناك. فهذه الدنيا دار ممر وليست دار مستقر. ولذلك في حديث عبد الله بن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه، ماذا قال له؟ كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذه الحقيقة قد نغفل عنها وقد نشغل عنها، فيوفى أجره يوم القيامة، إن عمل خيرا ارتاح، كما جاء في الحديث أخرجه ابن خزيمة وغيره من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما مرت جنازة لامرأة قالت أم المؤمنين عائشة: لقد استراحت يا رسول الله، استراحت، كما يقول كثير من الناس اليوم إذا أصابته مشاكل أو نزلت به هموم أو ضائقة، قال: ليتني أموت استريح، يظن أن الموت راحة له، ولا يدري ربما يكون الموت أشد حالا عياذا بالله إن لم يكن مستعدا له. فماذا قال لها النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال لها: لا يا عائشة، إنما يستريح من غفر له، إنما يستريح من غفر له، هو الذي يستريح، الذي جعل هذه الدنيا دار ممر وليس الدار مستقر، فكان فيها غريبا ولم يتعلق بها وإنما تعلق بأخراه. وهذا لا يعني أن ينقطع عن العمل ويتفرغ للطاعة، لا، لكن لا يشغل بالعمل وبالدنيا، يشغل عن هذه الحقيقة أن تكون دائما نصب عينيه. وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. ما هي النتيجة والمحصل؟ جاء في الحقيقة الثالثة: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فالذي زحزح عن النار وابتعد عن النار وعن مسلك أهل النار وأدخل الجنة بما معه من عمل صالح، ومن أهم الأعمال التوحيد والعقيدة، فإن الجنة لا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من شرك، الجنة لا يدخلها إلا موحد، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فإن عمل بالطاعات واجتهد واجتنب المعاصي واجتنب ما حرمه الله عليه ومات على التوحيد وعلى عمله الصالح، فيرجى أن يكون من أهل الجنة برحمة الله وبفضله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم الجنة وأن يوفقنا للعمل لمرضاته. فهذا أمر إذن لا يغفل عن هذه الحقيقة الأصل، وهو أن يغيب عنها، وهي عدم إدراك حقيقة الموت وأن الموت سيدركه. هذه من الحقائق التي تكررت: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وكم رأينا من أناس أملوا وأملوا، أين هم الآن؟ الموت ينتقل من فلان إلى فلان حتى يصلك فجأة. ماذا عملت؟ ماذا قدمت؟ ماذا فعلت؟ هل كنت مجتهدا مقبلا على الله، مواظبا على الطاعة حريصا عليها جادا فيها، أم كنت مفرطا مقصرا معرضا عياذا بالله؟ ثم جاءت الحقيقة الرابعة تذكر: لا تغتر بهذه الدنيا مهما بلغت فيها من منصب، من جاه، من مكانة، من كذا، من أموال، من سلطان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فالحياة هي الآخرة. وإنه لمن الغبن أن ينشغل المسلم عن إعمار أخراه بإعمار دنياه، والآخرة لم يعمر فيها شيئا عياذا بالله. ما ينبغي أن يعمر آخرته ويشغل نفسه بالطاعة وبما يرضي الله تبارك وتعالى. ولذلك حرص السلف على هذا حرصا شديدا، ووعوا هذه العقيدة، هذه الحقيقة، وعوها تماما وأدركوها أيما إدراك. ولو رجعنا لبعض الكتب المصنفة في هذا لوجدنا عجبا. ومن الكتب المميزة في هذا ما ذكره الإمام ابن رجب في كتاب أهوال القبور وأهلها، ذكر عجائب ونقل كثيرا عن السلف في هذا الباب. وكله فيه الحث على أن يشتغل المسلم بما ينفعه وبما يعمر به أخراه من الجد في الطاعات والاجتهاد فيها والسعي الحثيث إلى ما يقربه من الله تبارك وتعالى. ذكر الحسن البصري عند تفسير قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. قال: المؤمن جمع بين إحسان وخشية، يحسن في العمل وفي الطاعة ويجتهد فيها ويخاف أن لا تقبل هذه الأعمال، يخاف أنه حصل منه شيء من التقصير والتفريط، مع اجتهاده في الطاعة. هذا حال المؤمن، جمع بين إحسان وخشية، فهو يجتهد في الطاعة ويبذل جهده فيها، ولكن يخاف أنه حصل نوع من التفريط، ولا أبدا لا يغره ثناء الناس، فهو أدرى بحاله، لا يغره، لا يغتر أبدا. فها هو الفاروق، وقد بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وقال: لو كان بعدي نبي لكان عمر، أخرجه الترمذي. وغير ذلك في فضائله، يأتي إلى حذيفة بن اليمان ويسأله، يقول: هل ذكر لك النبي عليه الصلاة والسلام اسمي مع المنافقين؟ مع أن الرسول بشره بالجنة. زاد اجتهاده وخوفه. وهكذا كان الحال السلف. ولا يغتر الإنسان بطاعته أو بطلبه للعلم أو بمنصبه أو كذا، لا، هذه كلها تتصادم مع الحقيقة الأخيرة: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال: إن المؤمن جمع بين إحسان وخشية. هذا حال المؤمن. والمنافق جمع بين إساءة وأمنة، يسيء ويفرط ويضيع، والله غفور رحيم يا شيخ، فيقصر الفرائض ثم النوافل لا تسأل عنها ثم كذلك، ثم لا يرى نفسه مقصرا، الله غفور رحيم، يرجو رحمة الله ولم يعمل بطاعة الله. قال تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فلا بد من العمل، أما لا يعمل ولا يسعى ويطمئن، هذا حال عياذا بالله، حال المنافق عياذا بالله. إذن هذه الحقائق الأربع المذكورة في هذه الآية ينبغي أن نعيها وأن نستلهم منها الدروس والعبر، وأن يكون هذا الأمر نصب أعيننا، وأن لا تشغلنا الدنيا من الإقبال على الله، وكذلك من محاسبة النفس وعدم تزكيتها وذمها بالتقصير والتفريط دائما. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمرضاته، وأن ينفعنا بما سمعنا وبما قلنا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، ولعل في هذا القدر كفاية. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إياكم الله وسلم.
جزا الله خير الشيخ على ما قدم وقاد، نسأل الله سبحانه وتعالى جعل ذلك في ميزان حسناته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.